الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 78 من كتاب فتح المجيد على كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو، أي من النهي والجواز. والنهي إذا كان فيه اعتراض على القدر أو مدخل للشيطان أو رد للشرع وعدم صبر على المصيبة، والجواز إذا كان في أمر جائز ليس فيه شيء من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت كما أحللتم وما سقت الهدي. وقد ذكر البخاري في صحيحه باب اللو، وذكر عدة أحاديث تدل على جواز قولها إذا لم يكن على سبيل الاعتراض والتسخط. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللو، أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه. فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأدخل المصنف رحمه الله ذات التعريف على لو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها، لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. قال المصنف رحمه الله: وقال الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخوارهم. قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لا أسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. فحفظتها منه. في ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لقول معتب. رواه ابن أبي حاتم. قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أي هذا قدر مقدور من الله عز وجل، وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال العماد بن كثير: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا مشاورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت، فينبغي لكم ألا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة. فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد: عن جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي حين، يعني أنه هو الذي قال ذلك. وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل. بالنسبة لغشيان النعاس ثابت كما تقدم عن الزبير، وثابت أيضا بظاهر القرآن. قال قوله: قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وهذا أمر ملاحظ، أن الإنسان إذا كان خائفا لا يأتيه نوم، يمشي قلقا بينما إذا أمن ينام. والله عز وجل أنزل النعاس على أصحاب بدر وعلى أصحاب أحد أمن منه، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد، قال: فلما انخذل يوم أحد وقال يدع رأيي ورأيه ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال انخذل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين، وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زمننا أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان، ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لكن إيمان لا يثبت على المحنة، ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة، فلم يحصل لهم ريب عند المحنة التي تقلقل الإيمان من القلوب انتهى. يعني الناس ثلاثة: مؤمن إيمانه صريح وقوي، ومنافق نفاقه صريح وظاهر، وبين بين عنده ضعف إيمان. إن قوي أهل الإيمان كان معهم وفي صفهم، وإن قوي أهل النفاق كان معهم وفي صفهم، وهذا على خطر. قال قوله: وقد رأينا من هذا وغيرنا ما فيه عبرة. قلت: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. النون زائدة وإلا ليست في صحيح مسلم. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قوله في الصحيح صحيح مسلم. اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث تماما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، أي في معاشك ومعادك، والمراد الحرص على بعض الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة، ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه، ليتم له سببه وينفعه، فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى، ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله. وهكذا في طلب العلم ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على ما ينفعه من أخذ الأهم في الأهم من العلوم، ومن المراجعة والمذاكرة والحفظ والإتقان إلى غير ذلك، لأن الإنسان إذا لم يكن حريصا فاته الخير بقدر ضعف حرصه. قوله: ولا تعجزن، النون نون التوكيد الخفيفة. نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعا وعقلا في الحديث، شرعا من هذا الحديث ولا تعجزن، وعقلا لأن العاجز يتأخر عن مصاف في الناس. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، في إسناده أبو بكر بن أبي مريم وله شواهد شديد الضعف، قال: لا تصلح للتقوية. وهناك بعضهم يحسنه لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحسن الناس فقال: الأكياس، أكثرهم ذكرا للموت. قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر، وذلك بنافي الصبر والرضا، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لأن الصبر به تتحصل الطاعات، وبه تجتنب المنهيات، وبه تحصل العلوم، وبه يصبر على المقدور إلى غير ذلك. فالصبر من مهمات الدين، ولذلك قال الله عز وجل في أصحابه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن، وهذا لأهميته، إما أن يذكره آمرا به، وإما أن يذكره مثنيا على أصحابه، وإما أن يذكره مخبرا أن العاقبة لأصحابه، وهكذا. قال شيخ الإسلام وذكر حديث الباب تمام، ثم قال في معناه لا تعجز عن مأمور ولا تجزع عن مقدور، ومن الناس من يجمع كلا الشرين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع، يعني يعجز عن المأمور وإذا جاءه المقدور وإذا به يتسخط، فلا هو بمن أتى بأمر الله عز وجل فيؤجر، ولا هو ممن صبر على أقدار الله فيؤجر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب، يعني الاستحباب بقرينة. ونهى عن العجز وقال إن الله يلوم على العجز، خرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبزار والطبراني وابن السني في عمل يوم الليلة، والبيهقي من طرق عن خالد بن معدان عن سيف بن عوف بن مالك ضمن حديث طويل وإسناده ضعيف لجهالة سيف الراوي عن عوف. قال رحمه الله والعاجز ضد الذين هم ينتصرون. فالأمر بالصبر والنهي عن الجزع مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين، أمر يفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، أمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع وغيره الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. وهذا في جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه له، فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له، أي مصلحة ونفع، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقدرة، له قدرة عليها، وقد أمره بكل خير له في حيلة، وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله. واسم الحسنات والسيئات تناول قسمين، فالأفعال مثل قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. المراد بالسيئة هنا العمل السيء التي هي من فعله، والمراد بالحسنة العمل الحسن الذي هو من فعله، لأن الإنسان إنما يؤجر على شيء من فعله. قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، نعم الإحسان هنا فعل من العبد، ومثل قوله فجزاء سيئة سيئة مثلها، السيئة من العبد فيجازى عليها، ومثل قوله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إلى آيات كثيرة من هذا الجنس والله أعلم. والقسم الثاني ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب، فالنعم تسمى حسنات والمصائب تسمى سيئات، لكن ليست هي من فعل الإنسان، ليست هي من فعل يعني من فعله، إنما هي من تقديرات الله عليه. فلذلك يجب عليه الصبر والشكر، الشكر عند الرخاء والصبر عند الضراء. قال من أصاب من حسنة فمن الله، أي من رخاء ونعيم، وما أصاب من سيئات فمن نفسك، أي بسبب ذنبك. والآية قبلها فالحسنة في هاتين الآيتين النعم والسيئة المصائب، هذا هو الثاني من القسمين، وأظن شيخ الإسلام ذكره في هذا الموضوع كغيره، ولعل الناس خسقطه والله أعلم. ثم قال رحمه الله فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه المصائب التي لا حيلة له في دفعها، فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه، وارضى وسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلق أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، حديث الصحيحين. فموسى لم يلم آدم على الذنب، وإنما لامه على المصيبة التي حصلت وحلت، لأن التائب من الذنب لا يعير بذنبه. لأن موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله، لا لأجل كونها ذنبا. وأما كونها لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث، فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لهم التائب باتفاق الناس، انتهى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة، خيرنا أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والمحبة صفة فعل يذكرها الأشاعرة وغيرهم. الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر ويحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ونظيف يحب النظافة، جاءت أحاديث مثل هذا لا تثبت. ومؤمن يحب المؤمنين، إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين تغني عنه. ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين. ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل، فيحب بعضهم أكثر من بعض. ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص على بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا. وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينفع به، لأن بعضهم لا يكون حريصا على النافع سبهلل فلا ينتفع، وبعضهم يكون حرصه على الضار فلا ينتفع. فلا بد يكون حرصك على النافع من الأعمال. قال: وكلما وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينفعه به. فإن حرص على ما ينفعه فعلى ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك، فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فإن حرصه على ما ينفع عباده لله تعالى ولا يتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأن يستعين به. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليهم على الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه. فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: عجز، وهو مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، وإلا ولا فائدة في لو ها هنا، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، يعني تتراكب عليه هموم وغموم وأمور كثيرة بسبب لو هذه. لكن لو قال: إن لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، واسترجع، وإن كان قد قصر وأذنب تاب إلى الله عز وجل أحسن له. لكن لو أني لو أني لو أني، فيأتيه الشيطان من عدة مداخل. بل هو مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإن انتفت امتنع وجوده. ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول المطلوب وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغنى عنه العبد أبدا، بل هو أشد ضرورة إليه، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالة حصول المطلوب وعدمه بالله التوفيق، انتهى. الشاهد أن لو ما تقدم إن كنت تأتي بها من باب الاعتراض على القدر والتسخط والتحزن وغير ذلك فهذا هو المذموم. وإن أتيت بها من باب الترغيب في الخير والحرص عليه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت كما أحللتم. لكن ما عنده تسخط وإنما يخبر عن حال. قال فيه مسائل: الأول تفسير الآيتين في أول في آل عمران، الثاني النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الآية المشار إليها: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الرابع الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامس الأمر بالحرص على ما ينفع من الاستعانة بالله. السادس النهي عن ضد ذلك وهو العجز. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون بعيدا جدا عن مداخل الشيطان وأبواب الشيطان. كم من إنسان يكون في سلامة فيأتيه الوسواس، فإذا استجرى معه فتح للشيطان باب، فتح للشيطان باب. وإذا كان الناس أو العامة في سلامة من أمر لا تذهب وتفتح لهم الباب، وإنما أغلق عليهم الباب ويعني دلهم على الأمر الطيب. أذكر لكم بالأمس تواصل معي واحد يقول: أنا أخشى على زوجتي من أخي. هذا فتح باب للشيطان. أخوه صغير السن بدأ في البلوغ، لا يجوز له الدخول على أخته، على زوجته، لا يجوز له أن يدخل على زوجة أخيه، من باب أدلة النهي عن الاختلاط. لكن عندما تقول أخاف على زوجتي من أخي، يبدأ الشيطان ربما يوسوس للزوجة ويوسوس للأخ. لكن إذا كنت ولابد في علاج مثل هذه القضية، قل: أخي الآن بالغ والشرع نهى عن دخول الرجال على النساء، وأنت رجال ما شاء الله، كن بعيدا عن مثل هذه الأمور. والمرأة يقول لها: التزمي شرع الله في الحجاب، نحن أخوة ما بيننا شيء، لكن يعني نلتزم الشرع، نلتزم الكتاب والسنة. المقصود أن الإنسان لا يفتح مدخل الشيطان، لأنه إذا فتح مدخل الشيطان قل أن يصد. والشيطان له مداخل، فإنه حين خلق الله آدم نظر إلى آدم وجده معه أنف وأذن وعين وفم، فعلم أنه خلق لا يتمالك. من ذلك الوقت علم أنه خلق لا يتمالك، وقال: لو سلطت عليك، لو سلطت عليك لفعلت وفعلت. فعلا انظر من أين أتى آدم: من الشجرة، من الفم، والآخر يأتيه من الفرج، والآخر يأتيه من السمع، والآخر يأتيه من البصر. فإياك أن تفتح مدخل للشيطان، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح، لأن الريح مخلوق مسير من الله. فإن كنت تقول هذه ريح شديدة، ريح صر، ريح باردة، لا حرج، من باب الأخبار. وأما السب واللعن والتذمر منها فلا، هي من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. صلى الله خيرها واستعد بالله من شرها. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. أنا أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح، فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. جاء عن عائشة أيضا هذا الدعاء، وجاء عن أبي هريرة: الريح من روح الله، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا. قال: قوله باب النهي عن سب الريح لأنها إنما تهب من إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، كما تقدم في النهي عن سب الدهر، وهذا يشبهه ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده. فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء، وأن أرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الريح، فقال: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واستدفاع للشرور به وتعرض لفضله ونعمته. وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. فالإنسان يعود نفسه الالتزام بالشرع، لا يتسخط على أقدار ولا يعترض على أقدار، وإنما يسأل الله اللطف، يسأل الله اللطف، يسأل الله العون، ويسأل الله الحفظ والكلاء، وإن وقع عليه شيء استسلم لله وانقاد لله. قال فيه مسائل: الأول النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الريح تخرج ودخل، فإذا أمطرت سري عنه، فقالت له عائشة في ذلك، قال يا عائشة لعله كما قال العبد، كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، في ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، والحمد لله رب العالمين.